وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو الذي جمعنا في هذا الدرس بعد ذلك الانقطاع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا على طاعته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. كما نسأله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والاستقامة، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يدلنا على الحق والصواب. كنا وقفنا أيها الإخوة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأمام، من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، في باب في المذي وغيره. شرحنا حديث علي رضي الله عنه في المذي، وحديث اليوم هو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه. فمن يسرد لنا هذا الحديث؟ حديث قال المصنف رحمه الله عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك، أو لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. وكذلك رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب البيوع أيضا في باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات، يعني أن الشبهات لا تجعل من أقسام، أن الوساوس لا تجعل من أقسام الشبهات، لأن الشبهات ينبغي عمل الحساب لها والحرص على الابتعاد عنها وتركها، ترك الشبهات. فإذا جعلنا الوساوس من باب الشبهات يعني كأننا سنقيم لها وزنا. قال: باب من لم يرى الوساوس ونحوها، باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. وكذلك أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته. ورواه غير صاحبي الصحيحين كأبي داود رحمه الله في كتاب الطهارة من سننه، باب إذا شك في الحدث، وباب لا وضوء إلا من حدث. وهذا الحديث من هو صحابيه؟ عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه، هذا هو الراوي. والحديث هذا يتعلق، أورده المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة. فما هي علاقته بكتاب الطهارة؟ الجواب واضح، أن علاقة هذا الحديث بكتاب الطهارة من جهة أنه يتكلم عن مسألة تتعلق بالطهارة، وهي القاعدة التي تضمنها هذا الحديث: إذا توضأ الإنسان وتطهر واستيقن من الطهارة فإنه يبقى على طهارته، لا يترك هذه الطهارة حتى يجد يقينا آخر يتيقن من الحدث، وإلا فهو باق على الأصل وهو الطهارة. ولاحظ أن هذا الباب فيه ذكر المذي، وكذلك إزالة النجاسات، في شيء من نواقض الوضوء وشيء من إزالة النجاسات. ويدخل فيه كذلك قضية الشك في الطهارة، فهو يتكلم عن نواقض الطهارة ومن المتوقع أن يتكلم أيضا عن ماذا؟ الشك في الطهارة. قال في الحديث: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شكي هذا مبني للمعلوم أو مبني للمجهول؟ مبني للمجهول. من الذي اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ رجل. أما الشكوى فإن معنى الشكوى ذكر ما يتضرر الإنسان منه أو يتضرر بسببه من الأذى من مرض أو غيره، ذكره يسمى شكوى، ذكره يسمى شكوى. وإذا قلت من هو صاحب الشكوى، الحديث يرويه عبد الله بن زيد، لكن ورد يرويه أنه شكي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما بين في هذه الرواية رواية الصحيحين من الذي اشتكى. لكن جاء في صحيح ابن خزيمة أن الذي اشتكى هو عبد الله بن زيد نفسه، هو الذي اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا. وكذلك فإن هذا الحديث فيه ذكر لفظة الشيء، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة. ما هو الشيء؟ الشيء هو تحرك البطن، بمعنى أن الإنسان يتوضأ فتتحرك بطنه فيظن أنه قد خرج منه شيء. هل هذا الشك يبطل الطهارة أم ماذا؟ هل هو باق على طهارته أم أن وضوءه قد انتقض؟ يجد شيئا في بطنه، رزا، صوتا، حركة، اضطرابا، يجد شيء في بطنه. وهذا اللفظ فيه أدب، الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن السائل ينبغي له أن يتأدب في السؤال، فلا يصرح باللفظة التي فيها شيء من استعمال المكروه، ما تنفر منه الأسماع، ما يعيب، ما يخجل الإنسان من ذكره، ما يستحيى منه، ما يستحيى من ذكره، فيه الابتعاد عن التصريح بالشيء المكروه الذي يستحيى من ذكره. وإذا كان الإنسان قد يستحي مع صاحبه أو يستحي مع كبير في السن، فاستحياؤه مع العالم من باب أولى. فإذا كان يمكن للسائل أن يفهم مقصوده بالتورية وعدم التصريح والتلميح إلى الشيء المقصود يفهمه للعالم، فإنه من باب الأدب ينبغي عليه أن يفعل ذلك. وإذا كان لا يمكن أن يفهمه إلا بالتصريح فإنه يصرح، ولا حياء في الدين. فأين محل الحياء في الشيء الذي يمكن للإنسان أن يوري فيه وأن يستخدم فيه لفظا حسنا لا يجرح؟ وكذلك العالم، فإنه إذا سئل عن مسألة وأراد أن يجيب، فإنه إذا أراد أن يذكر شيئا يستحيى من ذكره يأتي بلفظ عام، يأتي بلفظ يغني عن ذكر اللفظ المستكره المستقبح. فإذا خشي العالم أن لا تفهم فتواه إلا إذا صرح فإنه يصرح، فإنه يصرح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من مثلا من الألفاظ التي المواضع التي فيها جماع الرجل زوجته، مثلا يقول: إذا أتى أحدكم إهلا، إذا أتى الرجل زوجته، إذا أتاها. لفظة أتى معروف معناها، لا يستحيى من ذكر كلمة أتى، لكن معروف المدلول: أتى أهله، إذا أراد أن يأتي أهله فليقل كذا، معناها واضح المقصود هو الجماع. لكن لما جاء في قصة ماعز في موضوع إقامة حد قتل فيه إزهاق نفس، فإنه ما قال هل أتيتها، وإن أو قال يعني هل لامستها أو قاربتها، وإنما أتاه باللفظ الصريح الدال على الجماع بصراحة واضحة جدا. فإذا احتاج إلى التصريح صرح، وإذا ما احتاج إلى التصريح فإنه يأتي بكلمة أخرى. المهم أن يفهم الشيخ أو العالم المقصود، وكذلك الشيخ إذا أراد أن يتكلم أو العالم المفتي يجيب بالتلميح دون التصريح من باب كمال الأدب في الألفاظ التي يستحيى من ذكرها والتصريح بها. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه. يخيل مأخوذ من الخيال، والخيال ظن يتوهمه الإنسان، ولكنه قد يقوى لدرجة أن يصل إلى الظن الراجح، وقد يكون احتمالين مستويين، فإما أن يكون وهما لا حقيقة له، أو يكون شكا خفيفا ظنا مرجوحا مثل 10% مثلا، وقد يكون مستوي الطرفين شك مستوي الطرفين، أو يغلب على ظنه مثل 70-80%، أو اليقين، فهي مراتب وهم وشك ويقين. بين الشك والوهم فيه شيء من الظن قد يكون مرجوحا، ظنا مرجوحا بين الشك والوهم، وبين الشك واليقين فيه ظن ايش؟ ظن ايش؟ راجح، فيه ظن راجح. فعندنا شك يعني مستوي الطرفين، عندنا وهم يعني ما له اساس، عندنا يقين يعني تأكد 100%، وعندنا ظن، عندنا ظن يظن الإنسان يقوى الشك عنده فيكون شيئا راجحا. يخيل إليه، يأتيه الشيطان في الصلاة وينتاب بالوسواس، ويخيل إليه الشيطان يخيل للمصلي أنه قد خرج من المشرك، وربما يتلعب بالشعارات التي في دبر ابن آدم المصلي، يتلعب بالشعارات التي في دبر ابن آدم، يأتي يلعب بها من كيد الشيطان للمصلي، خنزب يعني يكيد للمصلي حتى يوهمه بأنه خرج منه شيء، كل هذا ليقطع عليه صلاته وليعذبه في الصلاة حتى يشعر العبد أن الصلاة ثقيلة، وأن تحتاج إلى إعادة عدة مرات، وأن الطهارة ثقيلة وأنها تحتاج إلى إعادة عدة مرات، وبالتالي تثقل عليه العبادة فيسأم من العبادة. ولذلك كثير من لذلك بعض الموسوسين يتركون الصلاة، يتركون العبادة بسبب الوسوسة، لا كرها يعني في الدين في الأصل، لكن لما صارت الوسوسة ثقيلة فإنهم تركوا العبادة، ملت أنفسهم من الإعادات والتكرارات، كل شوي يعيد في الطهارة ويعيد في الصلاة. يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. الآن السؤال وقع على هذا التخيل الذي يكون في الصلاة. هنا بعض العلماء وهم المالكية رحمهم الله استدلوا من هذه اللفظة أنه إذا أصابه الشك داخل الصلاة خرج أو لم يخرج فإنه على الأصل، وما هو الأصل؟ الطهارة، فقالوا يمضي في صلاته. إذا كان خارج الصلاة قالوا يلزمه أن يعيد الطهارة. لماذا؟ قالوا الحديث يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، لكن سيأتي بيان الراجح إن شاء الله. يخيل إليه أنه يجد الشيء، لم يستيقن، فإذا هذا ورد في حالة ظن، هذا يدل على أن الإنسان إذا تيقن من الخروج خروج شيء فإنه يجب عليه أن يعيد الطهارة. فإذا السؤال وقع عليه خيال ووهم على شيء محتمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخرج حتى يتيقن، ضرب لنا مثلين للتيقن: سماع الصوت ووجود الريح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينصرف، يعني لا يجوز له أن ينصرف، يأثم لو أطاع الشيطان وترك الصلاة وطلع، يأثم لو أطاع الشيطان واتبع الوسوسة وترك الصلاة. إذا كان قضية شك ما لها يقين، لا يوجد شيء يدل على يقين، فيجب عليه أن يستمر في صلاته وأن يمضي فيها ولا يخرج منها. طيب، انتبهوا إلى هذا السؤال: هل اليقين مقتصر على سماع الصوت ووجود الريح أم لا؟ هل يمكن الإنسان أن يكون متأكدا من خروج الريح من غير أن يجد صوتا أو يشم شيئا؟ هل يتصور وقوع الحالة؟ نعم، ممكن. الجواب نعم، ممكن. الإنسان يتيقن أنه قد خرج منه شيء، انفتح وخرج منه شيء، خرج يقين، لكنه ما سمع صوتا ولا وجد ريحا، يقين، لكن يقين. فإذا المهم أنه لا ينصرف من الصلاة إلا بيقين، لكن لو شك قال: أنا ماني متأكد أنه خرج مني شيء، لست متأكدا، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ لا يخرج من الصلاة، لا يجوز له أن يخرج من الصلاة. إذا صارت مسألة شك لابد من دليل. أما إذا صارت يقين واضح جدا، أحس بخروجه، إحساس يقين، أحس أنه قد خرج شيء، أحس به عند خروجه، أحس بحرارته عند خروجه، أحس به ولو ما وجد صوتا أو ريحا، فإنه ينصرف من الصلاة. لكن لو صارت وسوسة شك، نقول لا، حتى دليل ما حتى يكون هناك دليل مادي، إما أن تسمع صوتا أو تجد ريحا، دليل مادي، يقين. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قوله أو يجد ريحا احتج به بعض العلماء على أن وجود الريح استعملوا هذا في غير مسألة الطهارة، يعني قالوا وجود الريح دليل، يمكن أن نستعملها في حد شارب الخمر، إذا وجدنا ريح خمر من شخص فإنه دليل مادي يقيني على أنه قد سكر، على أنه قد شرب الخمر يعني، وأنه يستحق حد الجلد. قالوا إن الرائحة دليل، ولو أنكر ولو ما وجد الشهود فإن عليه أن فإنه يحد. قالوا هذه قرينة، إن وجود الرائحة في فم الشارب دليل على الشرف. واحتجوا بحديث ماعز رضي الله عنه لما قال له عليه الصلاة والسلام: أشربت خمرا؟ وأمر رجلا من الصحابة أن يستنكهه، يعني إيش؟ يشم رائحته، رائحة الفم، هل يوجد رائحة خمر؟ قالوا يعني هذا اعتبره دليلا، اعتبر وجود الرائحة دليلا. وقال بعضهم: إن مجرد وجود رائحة الخمر من الإنسان لا يوجب عليه الحد، لا يجعلنا نقول بأنه يحد. لماذا؟ قالوا: لأنه قد يكون مكره، قد يكون شرب شيئا ظنه ماء فاتضح أنه خمر، فهذه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، هذا ما هو ليس بيقين. المسألة يعني خلافية، لكن المقصود أن بعضهم استدل بهذا الحديث أو يجد ريحا على أن شارب الخمر يحد إذا وجد منه ريح المسكر. لكن المسألة الأصلية في هذا الحديث أن الإنسان إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذه المسألة، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذه المسألة الأصلية في الحديث، فما هو الحكم؟ واحد توضأ وضوءه للصلاة اغتسل مثلا أو توضأ للصلاة، هذا ماذا يكون؟ ها؟ ما حكمه؟ واحد تيقن الطهارة وشك في الحدث. المسألة فيها أقوال العلماء، المسألة فيها أقوال العلماء اختلوا فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول الذي قلناه في البداية، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه طاهر باق على طهارته، لا ينصرف سواء كان شكه قبل الصلاة أو أثناء الصلاة. هذا قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى، قالوا إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث سواء كان شكه في الحدث قبل الصلاة أو أثناء الصلاة، ما دام أنه متيقن وجود الطهارة فإنه باق على طهارته، لا يلزمه إعادة الوضوء، لا يلزمه إعادة الوضوء. إذا كان في الصلاة لا يجوز له أن ينصرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال لا ينصرف. القول الثاني أن من شك أثناء الصلاة، واحد تيقن الطهارة لكن الشك في الحدث حصل أثناء الصلاة، فإنه يمضي. وإذا حصل الشك خارج الصلاة، توضأ ثم شك، أراد أن يصلي وشك قبل أن يصلي، قالوا هذا يلزمه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني أمرهم أن يقوموا إلى الصلاة بيقين، أمرهم أن يقوموا إلى الصلاة بيقين، وهذا ما عنده، حصل عنده شك. نحن نرد نقول يعني قول الجمهور معهم الدليل، صح ولا لا؟ الجمهور معهم الدليل، قولهم هو الراجح، وهؤلاء الذين قالوا نقول معه يقين، أشكه في الحدث لا يرفع يقينه، ليس كذلك؟ عنده يقين. فإذا انتهينا، الذي قال بهذا القول الثاني التفريق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة هو بعض المالكية، وابن حجر رحمه الله قال إن رواية التفصيل لا تثبت عن مالك، بل هي لبعض أصحابه وليست للإمام مالك رحمه الله. والقول الثالث أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث ينبغي عليه أن يعيد الطهارة في جميع الحالات، سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة، ما دام شك في الحدث يجب عليه أن يعيد. واحتجوا بهذه المسألة اليقين، قالوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني لا بد أن تكونوا متيقنين من الطهارة، وهذا يعني ليس بجازم، ولكن ذكرنا الراجح هو الذي دل عليه الحديث، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. نقول ابقى على يقينك، لا تنصرف إذا كنت في الصلاة. طيب لو واحد قبل الصلاة متيقن من الطهارة وشك في الحدث، قال أريد أن أقوم وأتوضأ، قال أنا متأكد أني توضأت، نعم أنا ما لست في الصلاة، خارج الصلاة قبل أن تبدأ الصلاة، تيقن من الطهارة لكن شك هل هو أحدث أو لا، فقال أريد أن أتوضأ، هل يعتبر وسوسة نمنعه؟ لا، يعني لا نمنعه ما دام خارج الصلاة يريد أن يعيد الوضوء، ما لم تصل إلى درجة الوسوسة، بمعنى أنه يتوضأ ويكرر. إذا دخلت القضية في التكرار هذا دليل على إيش؟ أنه وقع في الوسوسة. لو واحد الآن أقفل باب البيت ثم انصرف، يعني بعدين قال أنا يمكنني ما أقفلت الباب، رجع ليتأكد، هل هذا التأكد نقول أنه وسوسة؟ ما حتى الأطباء يعني لا يشخصونه على أنه وسوسة، لكن متى يشخصونه على أنه وسوسة؟ ها؟ إذا راح وتأكد أنه مقفل ورجع وقال ها يمكن ما هو مقفل خلاص، هذا مصاب بالوسوسة، هذا مسكين. مثل واحد قال يعني سأل إماما قال إني وقعت في الماء، وقعت في الماء في البحر، في البحر وقعت في البحر أنا ناوي الطهارة لكني شككت، يعني هل وصل الماء إلى البشر أم لا؟ قال ليس عليك صلاة، ما عليك الصلاة، هو يسأله الآن عن الطهارة والشيخ يقول ما عليك صلاة. قال لماذا؟ قال لأن الذي ينغمس في البحر ثم يشك أن الماء وصل إلى بشرته فهو مجنون، والمجنون ما عليه صلاة. فالشاهد أن اليقين لا يزول بالشك، ولا يجوز للإنسان أن يفتح عليه بابا لإبليس وأن يجعل الشيطان يملي عليه ما يشاء وأن يتبع خطوات الشيطان وأن يقع في الوسوسة، لا يجوز له ذلك، حرام عليه. إعادة العمل حرام، إعادة العمل والإنسان متأكد بدعة لا تجوز. إذا صلى الصلاة صحيحة ثم شك وسوسة قال يمكن أنا ما قرأت الفاتحة، إيش دراني، هو عارف متأكد أنه قرأ، إعادة العبادة بدعة. قرأ الفاتحة بيقين ثم قال يمكن ما قرأت وأعاد الفاتحة، إعادته بدعة، يأثم عليها، ليس بمحسن، ولا يظن نفسه يعني أنه احتياط وأنه يعني يبرئ عهدته بإعادة الفاتحة وهو متأكد أنه قرأها. إذا أعادها يأثم لأنه مبتدع، ما في فاتحتين في ركعة واحدة. طيب، وكذلك العلماء استنبطوا من هذا الحديث القاعدة المشهورة اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة مشهورة، فالإنسان إذا استيقن أمرا فشك في خلافه فينبغي أن يبقى على اليقين، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة أصولية مهمة مبني عليها كثير من مسائل الفقه، كثير من مسائل الدين مبنية عليها اليقين لا يزول بالشك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا صلى أحدكم فشك في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، هذا دليل على هذه القاعدة. فلو أن الإنسان ما يدري صلى ركعتين أو ركعة، ما هو اليقين؟ ركعة ويأتي بثانية وهكذا. فنذكر أمثلة على هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، أمثلتها نافعة وكثيرة، اليقين لا يزول بالشك. من ضمنها مثلا هذه المسألة، إذا استيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، طاهر. طيب، وكذلك من أمثلة هذه القاعدة أنه لو كان متأكدا من الحدث ثم شك في الطهارة، هو متأكد أنه أحدث لكنه ما هو متأكد أنه توضأ بعد هذا الحدث، ما هو متأكد، فما هو اليقين؟ لا، كيف اليقين هو الشك؟ ما هو اليقين؟ الحدث، فإنه معناها نقول له أنت على الحدث، لازلت أنت على الحدث، قم وتطهر للصلاة. طيب، كذلك من فروعها هذه القاعدة، لو كان عندك ماء طاهر فشككت هل وقعت فيه نجاسة أو لا، فما هو الأصل؟ طهارة الماء. لو كان عندك ماء قطعا وقعت فيه نجاسة قليلة فشككت هل النجاسة غيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا، شككت، أو ما غيرت، فما هو الحكم؟ لا، الأصل في الماء الطهارة إلا إذا تيقنت أنه قد تغير، ظهر لك أمامك عيانا تغير لونه أو تغير ريحه أو تغير طعمه، عند ذلك تعرف أنه صار نجسا. إذا كان التغير بنجاسة تعرف أنه قد صار نجسا. إذا شككت في التغير فهو الأصل أن الماء باق على طهارته. وكذلك من فروع هذه القاعدة أن الإنسان لو شك هل زكى ماله هذه السنة أو ما زكى، ما هو الأصل؟ ما هو الجواب؟ عدم الزكاة. الأصل أنه ما زكى لأنه شك زكى أو لا، فالأصل أنه ما زكى، ولذلك فعليه أن يخرج الزكاة. وكذلك الصيام، واحد قام في الليل يريد أن يشرب، شك هل طلع الفجر أو لا، ولا عنده دليل ولا عنده ما عنده شيء يتبين به، لا ساعة ولا مؤذن ما عنده الآن، قام يريد أن يشرب، واحد في البر ما عنده ساعة ولا حوله مؤذن ولا ناس يسأل ولا شيء، أراد أن يشرب، شك هل طلع الفجر أو لا، الأصل بقاء الليل، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالأصل بقاء الليل، إذا تأكل وتشرب حتى تتأكد أن الفجر طلع، ما تأكدت أن الفجر طلع فالأصل بقاء الليل، واليقين لا يزول بالشك، لك الحق أن تأكل وتشرب. طيب لو أنه كان في النهار صائما فشك هل غربت الشمس أو لم تغرب، في مثلا يعني التباس شك، فما هو الأصل؟ بقاء النهار، يعني استمر على الصيام. وكذلك لو أن الإنسان في الحج أو العمرة شك هل هي 3 أشواط أو 4، ما هو اليقين؟ 3، فيأتي برابع. شك هل غربت الشمس ليدفع من عرفات أو ما غربت، قال الأصل بقاء النهار إنها ما بعد غربت حتى يتأكد. وكذلك في المعاملات، لو أن إنسانا شك في طلاق امرأته، شك هل طلق أو ما طلق، فما هو الأصل؟ بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح، ولذلك لا يعتد بهذا الشك، الأصل بقاء النكاح. وكذلك فإنه لو باع، تبايع إنسان بائع ومشتري، السلعة موجودة، السلعة موجودة، تخاصم البائع والمشتري، قال البائع ما دفع لي الثمن، قال المشتري دفعت له الثمن، ما في بينة إلا أن السلعة موجودة، فماذا يحكم القاضي؟ طبعا ما حصل التنازع إلا وقد أعطيت للمشتري، لو السلعة عند البائع ما صار تنازع. السلعة موجودة قائمة، لا نقول ادفع الثمن، لأن السلعة سلعة البائع انتقلت إلى المشتري، هذا يقين. أما قضية دفع الثمن هو الآن محل النقاش، هذا يقول دفعت، هذا يقول ما استلمت شيء، فنقول ادفع له، لأن السلعة موجودة يقين، يعني السلعة التي انتقلت من البائع للمشتري هذه موجودة، حق بقي حق البائع هو المشكوك به. نعم، فنقول نلزمه بدفع الثمن، فنحن عندنا يقين أن السلعة انتقلت من البائع إلى المشتري، وعندنا شك في انتقال الثمن من المشتري إلى البائع، فنقول ادفع. ولو كان يعني ظالم كذب حقه يعني حق الآخر يأخذ يوم القيامة، وهذا حسابه عند الله. كذلك قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قالوا إنها من فروع قاعدة هذه اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الآن لو أنه ولو واحد ادعى على الآخر بشيء، ما هو الأصل؟ براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت المدعي ما أقامه من دعوة حتى يقيم بينة، صح ولا لا؟ اليقين هذا براءة ذمته لا يزول بالشك، فلا بد أن يأتي المدعي ببينة حتى نحكم له. ولاحظ أن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه القاعدة العظيمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، اليقين لا يزول بالشك. تصور لو أنك تطالب كل ما شككت في طهارة أن تعيد، كل ما شككت في صلاة أن تعيد، كل ما انفتح على الناس باب شر وباب وسوسة كبيرة جدا. كذلك لو شككت هذا البساط طاهر ولا نجس، ما هو الأصل؟ طهارة. شككت هذا الثوب طاهر أو نجس، ما هو الأصل؟ الطهارة. فإذا هذه قاعدة من رحمة الله، يعني أن الشريعة بنيت من مباني الشريعة، أن الشريعة بنيت على قواعد، منها هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك. دخلت مكان ما تدري الأرض هي نجاسة ولا لا، ما تدري، الأصل أن الأرض طاهرة. طيب أنتم الآن أجيبوني على هذا السؤال، واحد متأكد أنه توضأ ومتأكد أنه أحدث لكنه لا يدري أيهما قبل الآخر، واحد متأكد أنه توضأ متأكد أنه أحدث، جاءت الآن صلاة الظهر، هو متأكد أنه توضأ بين الظهر والعصر يعني توضأ، ومتأكد أنه أيضا أحدث لكنه ما يدري أيهما قبل الآخر. ها، ما يدري، هو ما يدري إيش اللي قبل، ما يدري إيش اللي قبل. واحد بعد الظهر بين الظهر والعصر متأكد أنه توضأ وحده بس ما يدري أيهما قبل الآخر، يعمل بغلبة ظنه، فإذا غلب على ظنه أنه توضأ قبل يعيد الوضوء، إذا غلب على ظنه أنه أحدث قبل يمشي على الوضوء. طيب لو ما غلب، لو شك، ما يدري أيهما قبل، تعارضا فتساقطا فألغيناهما جميعا، فالأصل عدم الطهارة، أي طهارة، تعارض فتساقط، تعارض فتساقط، فأسقطنا كل واحد منهم، أسقطنا الوضوء والحدث هذا. إيه، فالآن ماذا يفعل؟ ما عنده يقين أنه تطهر، إذا نقول تطهر. شك هل لبس الخفين على طهارة أم لا، ماذا نقول؟ البسهم على طهارة، يتوضأ، ما هو متأكد، هذا شرط لابد أنه أن يكون متطهرا للبسهما، فشك في هذا الشرط أنه أتى به أم لا، فنقول إذن تطهر، تطهر. طيب هذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث. أما الحديث الثاني فهو حديث عائشة، حديث أم قيس، حديث أم قيس بنت محصن الأسدية. من يحفظ الحديث؟ طيب، حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره أو في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، يعني أتبع البول بالماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله، ولم يغسله، لم يذكر يعني غسله، الغسل أو لم يغسله، نفى الراوي قال لم يغسله. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء باب بول الصبيان، وروى مسلم في الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، ورواه أيضا أبو داود في الطهارة باب بول الصبي يصيب الثوب، والترمذي في الطهارة باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم، والنسائي في الطهارة باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. طيب، هذا الحديث وهو المتعلق ببول الصبي لا شك أنه واضح مناسبته لكتاب الطهارة، لأنه يتضمن حكما شرعيا يتعلق ببول الصبي والحكم عليه، هل هو نجس أو طاهر، ثم إذا كان نجس هل يغسل أو ينضح، ثم كيف تكون طهارة الثوب أو البدن أو المكان الذي أصابه، هل تكون بالنضح أم بالغسل. فهذا إذن فرع من كتاب الطهارة يشتمل على تطهير البدن أو الثوب أو المكان الذي أصابه إيش؟ بول الصبي. أما راوية هذا الحديث فهي الصحابية الجليلة أم قيس بنت محصن، اسمها آمنة رضي الله عنها، وهي أخت عكاشة أو عكاشة ابن محصن الأسدي أحد المبشرين بالجنة دون حساب ولا عذاب. أسلمت رضي الله عنها بمكة قديما وهاجرت النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا لها قصة، نريد الآن هذا الحديث في مسائل نريد أن نطلب منكم بحثها. ذكروا لها قصة أنها رضي الله عنها توفي لها ابن صغير فأرادت أن تغسله، فقالت للغاسل لا تغسله بماء بارد حتى لا تقتله، لا تقتله. هو الآن مات الولد، جاء الغاسل يريد أن يغسل، قالت انتبه لا تغسله بماء بارد فتقتل الولد. نعم، فيعني بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فدعا الله لها بأن يطيل عمرها، فكانت من أطول النساء عمرا، يعني ما قال ما رأينا امرأة أطول منها عمرا. نريد صحة هذه القصة، من يبحث لنا في صحتها؟ واحد، اثنين. طيب، ثانيا نريد ضبط كلمة حجر، هل هي حجري أو حجر أو يجوز الوجهان أو في واحد الوجهين أرجح من الآخر؟ وضع النبي عليه الصلاة والسلام الولد في حجره أو في حجره؟ ها، من يبحث لنا هذه المسألة؟ نعم، من يبحث لنا هذا؟ يقول الحديث من رأى منكم مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء. فلو رأى إنسان صاحب عاهة، نعم، رجل به عاهة أو جنون أو اختلال، فإنه يقول هذا الدعاء. طيب، ومن يبحث لنا هذه الكلمة؟ تبحثها لنا؟ هذا واحد، الثاني هناك. طيب، حتى نضمن أنفسنا لو واحد غاب يكون هناك. طيب، أما بالنسبة لهذا الحديث فإن هذا الحديث له روايات، له عدة روايات، وينبغي معرفة روايات الحديث حتى تكون الصورة أوضح ما يمكن. حديث أم قيس بنت محصن هذا عند الجماعة أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام، فوضعه في حجره صلى الله عليه وسلم فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه. طيب، هذا الحديث رواه الجماعة أو الستة، ستة يعني رواه ستة يعني رواه الجماعة، مصطلح واحد. ما وكذلك من رواية الحديث هذا، طرق الحديث، ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي يحنكه. ترى الروايات تفسر بعضها بعضا، مهمة الرواية، جمع الروايات مهم. أتي بصبي يحنكه، متى كانوا عادة يأتون له بالصبيان للتحنيك؟ بعد الولادة مباشرة يحنكه، فكان عليه الصلاة والسلام يعني يمضغ التمرة ويمررها على حنك الطفل من الداخل، يعني من أعلى وأسفل على الحنك، هذا التحنيك. فيكون أول، كان الصحابة يحرصون أن يكون أول ما يدخل فم الأطفال لعاب النبي عليه الصلاة والسلام لبركته. طيب، أتي بصبي يحنكه فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيحنكهم ويبرك عليهم، هذه زيادة لمسلم. ما معنى يبرك عليهم؟ يدعو لهم بالبركة ولا يقول ما شاء الله تبارك الله؟ ما معنى يبرك عليهم؟ يقول ما شاء الله تبارك الله. إذا خشي أحدكم العين أن يصيب شيء بالعين فليبرك عليه، يعني ماذا يقول؟ ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله عليكم، فليبرك عليه يعني يدعو بالبركة، يعني يقول اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، ما هو معناها ما شاء الله تبارك الله؟ فليبرك عليه يعني يدعو له بالبركة، يعني يقول اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، هذا اللي ينفع من العين. أما إذا رأى الإنسان شيئا أعجبه من ماله أو ولده أو زرعه أو ثمره، فحتى لا يدخل العجب في نفسه، فإذا رآه فإنه يسرع له أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الذي يدل عليه قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا إذا رأيت شيئا من مالك أو درجاتك يا أيها الطالب المتفوق، أو إذا رأيت شيئا من إنجازاتك يا أيها المعماري، أو إذا رأيت شيئا من علاجاتك ودقتك في العمليات يا أيها الطبيب الماهر، أو يا صاحب المال إذا رأيت زرعك وثمرك وأرصدتك وأولادك كثر ذكورا وإناثا يتدافعون بين يديك، فماذا تقول؟ أو رأيت بيتك الذي بنيته فأعجبك منظره وبنيانه، فإنك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى تتبرأ من حولك وقوتك أنت، ولا يدخل في نفوسك الغرور أو الاغترار بهذا المتاع الزائل وهذا الشيء الدنيوي، فتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما إذا خشيت على شيء العين، رأيت شيئا أعجبك فخشيت أن تصيبه بالعين، فإنك ماذا تقول؟ تدعو له بالبركة، تدعو له تقول اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه، فليبرك عليه يعني يدعو بالبركة، اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه، لأن الدعاء بالبركة يعني التكثير والحفظ والازدياد والنماء خلاف شعور الحاسد، لأن الحاسد العائن يريد إيش؟ إتلاف الشيء وإزالة زوال النعمة. فلما يقول اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه، فالبركة تفيد الاستقرار والدوام والنماء والزيادة والتكثير. فلذلك إذا خشي أن يصيب شيئا بالعين يقول اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه، هذا ينفع في رد العين. ده هذا كلام العوام، هذا كلام العام، ما من هذا شيء، هذا فعل العامة. طيب، وكذلك ورد في رواية أيضا حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت جاء الحسن بن علي فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله البس ثوبا غيره لأغسله، فقال صلى الله عليه وسلم إنما يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة والحاكم والإمام أحمد رحمه الله، وهذا حديث إسناده حسن. إنما يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وكذلك جاء حديث علي بن أبي طالب وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلام الرضيع يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وكذلك جاء حديث أم كرز الخزاعية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بغلام فبال في حجره فرشه، وجاء بجارية فبالت في حجره صلى الله عليه وسلم فغسله. رواه ابن ماجه وأحمد وفي إسناده ضعف. وكذلك حديث أم سلمة قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن أو الحسين فبال في حجره فنضحه، أو بال على بطنه فنضحه. رواه الطبراني وحسنه بعضهم وضعفه ابن حجر رحمه الله، لكن له شاهد. على أي حال هذه بعض طرق الحديث، بعض طرق الحديث. فما هو الحكم في بول الجارية والغلام؟ طبعا الحديث بالمناسبة يؤخذ منه فوائد من الآداب قبل الأحكام، فمنها مثلا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يأتون بأولادهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ابتغاء البركة وتحنيكه ودعاءه عليه الصلاة والسلام، وكذلك مداعبة النبي عليه الصلاة والسلام للصبيان وأنه كان يحبهم ويلاطفهم، وإذا مر سلم عليهم على الصبيان ما كان عنده مانع أن يرتقي الصبي ظهره ولو في الصلاة وهو جماعة يصلي جماعة إمام الجماعة إمام المسلمين، ما كان عنده مانع أن يرتقي الطفل ظهره ويركب ويرتحله، ما كان عنده مانع أن يحمل الطفل وهو في الصلاة، فهذا دال على رحمته صلى الله عليه وسلم وعلى محبته للأطفال، وليس كبعض الناس اليوم الذين انقلبت فطرتهم فيكرهون الأطفال، يقول ما نبغى الأطفال ولا إزعاج الأطفال ولا يحبون الأطفال ولا ملاعبة الأطفال، هؤلاء يعني على خلاف السنة. وكذلك في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب خلق كريم وعظيم، لما بال عليه الطفل ما قام يسب ويشتم ويلعن كما يفعل بعض الناس الآن، إذا بال عليه طفل لعنه، أول شيء يلعن الطفل، أول شيء يلعن الطفل، وبعدين يلعن أمه التي سمحت له بأن يأتي أو أنها لم تضع له حفاظة ونحو ذلك. وبعض الناس يلعنون أولادهم، يعني يكون الولد ولده هو فيبول عليه يعني يلعنه. والحديث هذا فيه يقول أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، هل المعنى أنها جاءت به وهو في مهده حديث عهد بالولادة ما أكل الطعام أصلا ما أكل شيء، أو أنه أن أنها أتت به لم يأكل الطعام، يعني ما زال في سن الرضاع، ما انفطم وصار مستقلا بالطعام. كلاهما محتمل، لأن يترتب عليها أحكام، يترتب عليها من أقوال الفقهاء، من أقوال الخمسة التي سنذكرها إن شاء الله في بول حكم بول الجارية والطفل، يترتب عليها هل هو أكل، هل هو فقط يشرب يرضع لبن ولا معه طعام، أو استقل بالطعام، أو صار يأكل الطعام بنفسه مخلوط ولا غير مختلط لبن وأكل، أو فقط اللبن. فسنرى هذا إن شاء الله. وقوله في الحديث فأجلسه في حجره، أجلسه في حجره يعني وضعه، هل يكون الولد الذي في المهد يجلس ولا لا يجلس؟ الولد اللي توه رضيع يجلس؟ لا، ما يجلس. فيكون إذا كان معناها أنه في المهد ليحنكه، توه مولود، فيكون معنى أجلسه في حجره يعني وضعه في حجره. وإذا كان المقصود أجلسه بالإجلاس المعهود المعروف، فلا بد أن يكون هذا الطفل، نعم، إيه، لا بد أن يكون هذا الطفل يجلس مثله، يجلس مثله، يعني مثل ابن سنة يجلس أو لا يجلس، ابن سنة يجلس. هذا بالنسبة لبعض الأشياء، وسنكمل الكلام على هذا الحديث إن شاء الله في المرة القادمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.